الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى اله محمد واللعن الدائم على اعدائه وعدائه. يقع الكلام في المقدمه الرابعه. المقدمه الرابعه استعمال اللهو واراده اما نوعا واما صنفا واما مثله واما شخصا. قلنا ما المقصود من هذه العبارة؟ هذا أولا. ثم ثاني أنه ما الهدف من هذا الطرح؟ لماذا تطرح هذه المسألة؟ هذا الأمر الثاني. بعد ذلك أشير من جديد إلى المنهجية التي سجلت بالأمس. نحن لأجل توضيح المقصود من هذه العبارة الأربعة مما نستعين في توضيحها للرجوع إلى الأمثلة، وكان ما يرتبط في القسم الأول أعني استعمال اللفظ وإرادة نوعها مثلنا بذلك بمثالين. المثال الأول كان ضرب في الماضي، والمثال الثاني كان عبارة عن ضرب كلمة. ثم ميزنا بين هذين المثالين، ان هذين المثالين يوجد بينهما فارق وان كان يشتركا في نقطه واحده. وكل من المثالين موضوع قضيه هو عباره عن النوع، نوع ضرب ونوع مثلا ضرب في المثال الاول والثاني. إنما الفرق بين فعل القضية الأولى مع القضية الثانية أن القضية الأولى المحمول فيها لا يشمل نفس القضية، بينما في المثال الثاني أن المحمول فيها يشمل نفس القضية. هذا ما بيناه سابقا. ثم دخلنا في القسم الثاني، وكان القسم الثاني مثلنا له المثال قولنا زيد في ضرب زيد فاعل، فإسناد الفاعلية إلى زيد هذا الحكم أسند إلى لفظ زيد ليس إسنادا لكل زيد، ليس كل زيد يعرف فاعل، وإنما صنف من زيد يعرف فاعل، فهو ذلك الذي يقع عقيم الفعل. أما ما لو لم يقع عقيم الفعل بل كان وقع مثلا عقيق حرف الجر فلا يعرف فاعل، وانما يعرف اسم مجرور مثلا وهكذا. هذا القسم الثاني اشرنا اليه توضيح القسم الثاني. القسم الثالث هو عباره عما لو قال شخص ضرب زيد. القسم الثالث فهو شيء يسمونه استعمال اللفظ واراده مثلا، لا نوعا ولا صنفا، وانما اراده المثل. مثاله هذا، طبعا احنا راح كما سترون انه المثال الذي ساذكره يختلف مع ما هو المسجل بالكفايه لاجل هضم مقصود المراد من استعمال اللفظ واراده مثله. بعد ما نسيطر على هذا المثال نحاول ان نذكر مثال الشيخ المؤلف، لان في مثال الشيخ المؤلف قد يكون فيه سوء من الخفاء. دفعا لهذا الخفاء حاولنا ان نذكر مثالا اوضح حالا، ثم بعد ذلك بعد ان نستوضح اصل الفكره نستعين بتطوير الفكره عن طريق المثال الذي ذكره المرحوم الشيخ المحلي. حاصل الذي قلته هذا في بيان المثليه، انه اذا قال القائل منكم ضرب زيد، ثم اقول انا زيد في ضرب زيد فاعل، وهو كالمثال السابق برمته، لذا الجملة الصادرة مني هو عبارة عن زيد في ضرب زيد فاعل. ونفس المثال الذي ذكر في بيان الصنف وفي بيان القسم الثاني، إنما الفارق بين الصنف وبين المثل أن في الصنف لم يكن عودا على شيء، أما في المثل فهو عود على ما مثل ما ذكرته أنت ففي قولك ضرب زيد أنا زيد قلت أنه مثل ما ذكرته أنت يعني ما ذكرته أنت من العبارة أنا أرى أنه فاعل فهو فاعلية هنا لم تكن فاعلية للصنف وإنما الفاعلية وردت في خصوص ما ورد في كلامك بخصوص ما ورد في كلامك فهو مثل ما ورد في كلامك بهذا الاعتبار صار المول الثالث من أمثلة المثلية فالمائز بين الصنفية وبين المثلية أن في بعض الصنفية الحكم مسجل إلى زيد بلحاظ صنفه بينما في المثال الثالث الحكم مسجل إلى زيد لا بلحاظ صنفه وإنما بلحاظ مثل ما ورد على لسانه هذا هو المثال الثالث وقلنا إحنا عادة نستكشف المقصود من الموضوع كيف نستكشف المقصود من الموضوع عن طريق المحمول هو يكون دالا على المراد من الموضوع ومثلنا بالأمس بيامسة قلنا نقول الإنسان كلي والإنسان جزئي فلما نقول الإنسان كلي كلمة كلي تفسر ما المقصود من الإنسان وأن المراد من الإنسان أي الوجود الذهني بينما لما نقول الإنسان جزئي بقرينة الجزئية نستكشف أن المراد المتكلم من الإنسان في القضية الثانية هو الوجود الخارجي فالتعرف على أن الإنسان وجودا ذهنيا أو التعرف على أن الإنسان وجودا خارجيا إنما يمكن التعرف عن طريق المحمول هذه قضية سيالة لا تختص في خصوص الباب ولا تختص في خصوص المقام التعرف على الموضوعات إنما يكون عن طريق المحمولات بهذا اتضح أننا المثال قد يكون مثالا واحدا لكنه المحمول في النحو الأول ولو بقصد المتكلم غير المحمول بالنحو الثاني في مثال الصنفية المحمول في قصد المتكلم كان مسجلا لكل ماذا؟ لكل زيد واقع بعد الفعلي أما في المثال المثلية المحمول مسجل لزيد الواقع بعد الفعل في كلامك هذا هو المائز أنا أرجع أأكد على هذا لأنه أخشى أن نعبر هذا المطلب يبقى في المجال خطا الفارق بين الصنفية وبين المثلية مع أن المثال في الموردين مشترك إنما المائز بينهما في مثال الصنفية فإني في صدد إثبات حكم الفاعلية إلى زيد لكن يا زيد كل زيد يقع عقيم الفعل أما في المثلية فإني في صدد تسجيل حكم إلى الموضوع وهو الفاعلية تسجيل الفاعلية إلى الموضوع وهو زيد الزيد من الواقع عقيب الفعل بعد لكن في كلامك في مثل كلامك هذا هو القسم الثالث نجي إلى القسم الثالث وهو الأهم في الباب وهو شنو استعمال لفظي وإرادة الشخص أولا سنبدأ في القضية إحنا أيها الأخوة الحوار تارة حوار على صعيد القضية اللفظية وأخرى على صعيد القضية الواقعية هذا احفظوه تارة يكون
المدار على التحدث بحسب القضية اللفظية، وأخرى أن الحديث يكون على أساس تحديد معالم القضية واقعية. ظاهرة الاستعمال، لما نقول استعمال استعمال أو عبر مثل الاستعمال شنو عبر عنه؟ دلالة. ظاهرة الدلالة والاستعمال هو عبارة عن كاشفية ومنكشفية، عبارة عن كاشف ومنكشف. لذا إذا واحد يقول لي عرفني الاستعمال، أو كل ما كان اللفظ، يعني بين قوسين في القضية اللفظية، حاكم عن ماذا؟ عن معنى. معنى ذلك اللفظ. فنرى أننا في دائرة القضية اللفظية الدال ما هو؟ هو لفظ زيد. لكن في دائرة القضية الواقعية الموضوع من هو؟ المعنى، معنى زيد، الوجود الذهني لزيد. بس أقول إما الوجود الذهني حبيت تسمي سمي، أو تعبر عن الوجود الخارجي. أنا ما أريد هواية أهتم أن المقصود الوجود الذهني أو الوجود الخارجي. يجمعه كلمة واحدة وهو الواقعية، القضية الواقعية. فإذا غالب قضايانا من هذا القبيل، معظم قضايانا من هذا القبيل. حوار حديثنا دائما بهذا النحو، يعني نحن نسجل قضايا لفظية لأجل أنها وسائط ووسائل وطرق لمن؟ إلى القضايا الواقعية. فأجلس قضية لفظية هدفي منها ماذا؟ الوسيلة، اللفظ وسيلة لمن؟ إلى المعنى. من هنا لو واحد قال لك زيد قائم، يلا وياي أرجوك طبق الفكرة، زيد قائم، تقول لي هذه زيد قائم هي قضية لفظية وهي حافية عن قضية واقعية، وأن الموضوع من جهة داله وحاكيه وكاشفه هو لفظ زيد، ومن جهة مدلوله والمحكي عنه هو شنو؟ معنى زيد. هذه الظاهرة، ظاهرة كون اللفظ حاكي يحكي عن معنى، تسمى هذه الظاهرة عندنا بظاهرة الدلالة، ونسميها أيضا بظاهرة الاستعمار. والاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. غاية الأمر في أحد الاستعمالين يكون شنو؟ حقيقي غير قابل، ليس بحاجة إلى قرينة، والمجازي يحتاج إلى قرينة. كل منهما فيه جهة الكاشفية، كل منهما فيه جهة الحاكوية، كل منهما فيه جهة الدلالة. هناك لفظ دال وهناك معنى مدلول. لذا هاي العبارة التفت لي في عالم الاستعمال، هم القضية في بعدها اللفظي تلاقي، هم القضية في بعدها الواقعي تلاقي. مقصود تلاقي يعني شنو؟ يعني موضوع ومحمول ونسبة. هذه الظاهرة، ظاهرة التحليل الثلاثي، مسجلة في أفق العالم اللفظ في القضية اللفظية، ومسجلة في أفق عالم القضية الواقعية. وهناك بينونة واضحة بين القضية اللفظية وبين القضية الواقعية في تحديد معالم هذه الأجزاء الثلاثة. هذا البيان بهذا المقدار نحن نصطلح عليه فكرة الاستعمال. إذا قيل لنا قمنا بدور الاستعمال، في الواقع ماذا يعني؟ أتينا بقضية لفظية حاكية بأبعادها الثلاثة، حاكية عن ماذا؟ عن قضية واقعية. هذا كان واضح، هذا بيان للفكرة عنوانها الاستعمال. الآن تعال، إذا إحنا جئنا على صعيد عالم اللفظ أسسنا ثلاثة أركان، لكن على صعيد عالم الواقع لم نؤسس ثلاثة أركان. هنا اكو مطلبين لابد من الالتفات اليه. المطلب الاول، احنا بهذا التاسيس الجديد نحن ماذا؟ ابتعدنا عن ظاهره الاستعمار. بعد ما نحدو حذو الاستعمار، ليش؟ لانه شروط الاستعمار، ظاهره الاستعمار لم تتوفر، لان ظاهره الاستعمار ماذا قلنا؟ هم القضيه اللفظيه ثلاثيه، هم القضيه الواقعية شنو؟ ثلاثية، وهم فيها بعد الحاكوية، أجاهد ظاهرة الاستعمار هذا. فإذا تنازلنا عن أحد هذه القيود ابتعدنا عن جادة الاستعمار، وأنشأنا شيء ظاهرة جديدة ليست هي الظاهرة المألوفة، بل هي ظاهرة غريبة من نوعها، ظاهرة جديدة من نوعها، ظاهرة لا يصطلح عليها، ظاهرة الاستعمار. الآن السؤال، هل يمكن أن نوجد مثل هذه الظاهرة أم لا؟ إذن القسم الرابع، راح أبين الآن كان كلامي وين؟ في بيان القسم الرابع، أنا جبت ظاهرة الاستعمار تمهيد لتعقل فكرة القسم الرابع. هذا في شنو المقصود بالقسم الرابع؟ استعمال اللفظ وإرادة شخص. استعمال اللفظ وإرادة شخص. هنا أقول استعمال اللفظ وإرادة شخص على صعيد المستوى اللفظي والواقعي، إحنا ما عندنا اثنينية. ما عندنا لفظ ومعنى. بل هم في مستوى القضية اللفظية، هم في مستوى القضية الواقعية عندنا شنو؟ لفظ، من دون أن يكون ثنائية في البين، من دون أن يكون في البين شنو؟ ثنائية. في القضايا المألوفة التي عبرنا عنها بالاستعمال عندنا لفظ وعندنا معنى، واللفظ يدل على المعنى. هنا نحن لم نقل بوجود لفظ ووجود معنى، وإنما تمام النظر على الصعيدين هو اللفظ فقط، لم يكن عندنا سوى اللفظ، هم على الصعيد اللفظي وهم على الصعيد الواقعي، هم على الصعيد اللفظي هم على الصعيد الواقعي، فلا اثنينية. وبعبارة أدق راح أعبر بعبارة أدق، وبعبارة أدق راح أعبر بعبارة ثانية. أيها الأخوة، في هذه الطريقة الجديدة الذي يكون في أفق الموضوع الكيف المسموع، وليس القضية فيها عملة الكيف المسموع وعملة الكيف النفساني. في الاستعمال عندنا ظاهرة الكيف المسموع وعندنا ظاهرة الكيف النفساني، أما في هذه الطريقة الجديدة المؤسسة الذي لا نسميها بالاستعمال، الذي ليس فيها ثنائية بين عالم اللفظ وعالم الواقع، وإنما أحادي الطرف، هذا لا نسميه بالاستعمال، وإنما في الأمرين معان، الذي هو في أفق الموضوع ماذا؟ الكيف المسموع، نفس اللفظ. هذا الصوت، الصوت الخارج من لساني، مو عندي صوت واحد وعندي معنى يتصيد من ذلك الصوت، وإنما موضوع القضية هو شنو؟ الصوت بما هو من صوت، مو الصوت بما هو مرآة إلى المعنى. تمام موضوع القضية على النهج الجديد هو شنو؟ التصويت. هذا عملية التصويت الذي يصدر منا، الصوت الصادر منا، هذا اللفظ الصادر منا، هذه الذبذبات الصوتية الصادرة منا. نحن في النهج الجديد ليس عندنا إلا الذبذبات الصوتية، ولم يكن للذبذبات الصوتية أدنى التفات إلى أنها تحكي عن ماذا؟ عن ما وراء الذبذبات الصوتية، وإنما تمام الموضوع هو خصوص الذبذبات الصوتية. يصطلح على هذا القسم ماذا يصطلح عليه؟ استعمال اللفظ وإرادة شخصة. شخصة إذن شنو صار؟ يعني الذبذبات الصوتية. استعمال اللفظ وإرادة اللفظ بما هو من لفظ، لا إرادة لفظ بما هو حاك عن معنى. وبهذا اتضح بوضوح جديد إن المائز بين الأقسام الثلاثة وبين هذا القسم الرابع، إن في الأقسام الثلاثة وإن كان لللفظ موقعية، لكنه بما أنه كان يحكي عن شنو؟ عن ما وراء اللفظ. أما في القسم الرابع الذي عبرنا عنه استعمال اللفظ وإرادة شخصه، يعني شنو؟ استعمال اللفظ وقصر النظر على واقع اللفظ من دون أن نضم في البين شيء آخر. هذا هو الفارق بين القسم الرابع والأقسام الثلاثة. ولذا يعبر عن الأقسام الثلاثة ماذا يعبر عنها؟ ظاهرة الدلالة، ظاهرة الحكاية، ظاهرة الكشف، ظاهرة الاستعمال. أما في الرابع كل هذا غير موجود، كل هذا غير موجود، وإنما الموجود فقط في أفق الموضوع الذبذبات الصوتية، الذبذبات الصوتية من دون ضم أمر آخر في البين. ترى بس ضم أمر آخر في البين هذا مسار استعمال اللفظ وإرادة شخص، وإنما صار استعمال اللفظ وإرادة ولو مثله. أما إذا تريد استعمال اللفظ وإرادة شخص، واتضح بعد لا نسمي استعمال اللفظ وإرادة، أصل تسميته بالاستعمال قلنا تسمية فيها ما فيها من التسامح. وفرق الأقسام الثلاثة عن هذا القسم هو هذا، من أن الأقسام الثلاثة ثنائية، أما هذا القسم أحادي. هذا هو معنى. فلما أقول مثلا شوف راح أقول لك الآن زيد، القسم الرابع راح أمثل لك زيد لفظ، يعني شنو زيد لفظ؟ يعني الصوت، وهذه الذبذبات الصوتية، ذبذبات الصوتية زاء ياء دال هو عبارة عن شنو؟ مقولة لفظ أم مقولة معنى؟ هي مقولة لفظ. أتذكر أخذت في موضوع قضيتك ماذا أخذت في دائرة الموضوع؟ الذبذبات الصوتية، زاء ما يخرج من ذبذبات صوتية، ياء ما يخرج من ذبذبات صوتية، دال ما يخرج من ذبذبات صوتية. ومن هنا حكم عليه يا يحكم بأنه لفظ، زيد لفظ. هذا هو القسم الرابع. إلى هنا استطعنا بمقدار أن نفهم هذه الأقسام الأربعة وأن نميز بين هذه الأقسام الأربعة. هذا كان تحت عنوان الأزمة التصورية، واستطعنا ولله الحمد أن ندفع الأزمة التصورية. الآن ننتقل إلى البعد الثاني، النقطة الثانية. هذه كانت النقطة الأولى عنوانها كيف ندفع مشكلة التصور والبيان المائز بين الأقسام الأربعة، وقلنا تمام الفن أننا نبين المائز بين الأقسام الأربعة. حلو، احجص على المنبر شيخنا. الآن راح يجي مدعيات، بعد ما انتهينا من عالم التصورات الآن تجي عالم المدعيات. يلا احجص. مرحوم الشيخ عند حكايته الأولى، مجموعة حكايات راح يحكيهن. حكايته الأولى قال أن استعمال اللفظ وإرادة نوعا أو صنفه أو مثله هذا على صعيد عالم الاستعمار ممكن، بل واقع، بل هو الغالب، بل هو الغالب. هذا غالب حدث الدعوة. ثم عرج هاي الدعوة الأولى وهي واضحة، ثم عرج قال خوف. ومن المناسب أنا أقول للأخوة لا بأس بربط المقدمة الرابعة بالمقدمة الثالثة. كم المقدمة الثالثة؟ وإن ملاك التصحيح هو حسن الطبعي لا الوضعي. يا بديش قال ها. الآن خلنا في مطلب آخر، هذا مطلب ما كان مناسب أن يذكره ها هنا، وإذا كان يريد ذكره وين يذكره؟ في الثالث، ذكره في الثالث. ليش أنت تدخلت بالرابع في مطلب جديد؟ ليش ترجع لنا؟ هذا ما لنا تخليه بحق فهم المطلب الرابع، وإنما هو من أذيال المطلب الثالث كما سترى. بس أرجوك أنت وياي في المدعى الأول، أريد تسجل لي مدعيات الشيخ. كم مدعى الشيخ الأخ هنا عنده من كلامه المدعى الأول؟ إذا شنو صار؟ إن هذه أكرر، إن هذه الأقسام الثلاثة ممكن بل واقع بل هي المتعارفة، ولم يختلف اثنان في ذلك. نعم إذا كان هناك مثار سؤال، إن الذي دعا الإمكان والوقوع هل هو ميزان الوضع أم ميزان الطبع وحسن الطبع؟ قالوا أنا قلت إن الميزان حسن الطبع للوضع كما تقدم في المقدمة ثالثة، ومما يدل على مدعانا. شفت ايش سوى؟ صار بناء يذكر دليل على المدعى، دليل على يا مدعى، على مدعى قد سجله وقد ذكره في ماذا؟ الأمر الثالث. مو حق يتأذى تدري تذكر دليل للأمر الثالث، فوين تذكره؟ ليش تشوش علي؟ هذا منهجية من صحيح. كمل الثالث، انهي خدمة، ابدي بأمر الرابع. الأمر الرابع بين لي مدعياتك وبين المستجيب. قال أقول هذه القضية يا قضية ديز مهمل، هاي قضية لهم قضية، هاي قضية، أو ديز مقلوب زهيد، أو أي شيء من هذا القبيل، على أن يكون موضوع قضيتنا منه ديز. قال خوف، هذا شو نسميها هذه القضايا؟ ديز مهمل، هاي قضية، ديز مقلوب زهيد، هاي قضية، وأمثال هذه القضايا. شو نسميهن؟ خلنا نعطيهن اسم. قال هذه نسميهن المهملات. ليش يا ابن المهملات؟ ليش المهملات؟ اي لم يكن الواضع قد وضع لها. الديز موضوع لمعنى لا مو موضوع لمعنى، ما موضوع لمعنى. فها هنا هذه القضايا ليس فيها وضع، مع انها مستعمله، ومع انها حسنه الاستعمال، ومع انها مقبوله، ومع انها واقعه، كل هذا دليل على ان ما ندور مدار الواقع. إذ لو كنا ندور مدار الواقع حيث ان هذه الالفاظ، راح اضيف عباره جديده، التفت لي بعباره جديده، حيث ان هذه المهملات لا هي موضوعه بالوضع الشخصي ولا هي موضوعه بالوضع النوعي، فارباب الوضع لا بد لهم من منع لمثل هذه السن من القضايا، والحال هم عاجزين عن المنع، فقبولهم هذه القضايا أمار على إن المدار ليس مدار الوضع بل المدار على الطبع. إيش قد احكينا كلمتين من الدمين. المهملات واقعات والمهملات لا نتعقلها على أساس نظرية الواقع. يلا هذا السؤال الأول عرفنا منه وهو سؤال واضح. شنو السؤال الأول؟ هل هذه الأقسام ممكنات واقعات؟ ونعم ممكنات واقعات. الدعوة الثانية، الدعوة الثانية للشيخ قلت رجاء رتب هاي المقدمة على أساس عالم التصور وعالم مجموعة مدعيات. صفط لي اياها المدعيات حتى أميزك. المدعي الجيد، ماذا قال الفصول وماذا نقول؟ المدعي الثاني، المرحوم الفصول قال القسم الرابع ممتنع غير ممكن، فضلا عن ان نقول انه واقع نمنع انكار فهو ممتنع، فضلا عن ان نقول واقع لو مو واقع. يا بليش شيخنا صاحب الفصول لماذا يقول ها القسم الرابع هم نسينا ان الموضوع شنو؟ الامواج الصوتيه. قال لي قال الامر لا يخفى، اما موضوع هذه القضيه يدل او لا يدل. طب لا يخفى، اما يدل الامر لا يخفى، اما يدل او لا يدل. اذا كان يدل افترضنا احنا اكو ثنائيه لو احاديه، احنا ايش قلنا؟ القسم الرابع شنو ما يصير؟ من خصوصياته شنو؟ احادي. فصار الدال يلا وياي والمدلول واحد، وهذا محال لان الدال ينفني في المدلول، وما فنى في شيء كيف يمكن ان يكون؟ هو فاني هو موجود بمقتضى داليته. هو شنو افترضته؟ فاني. بمقتضى مدلوليته شنو افترضته؟ باقي. فكيف يمكن ان يكون فاني موجود؟ هذا اذا قلنا ماذا؟ ان الموضوع فيه جهه حاكويه. فاذا قلت ان الموضوع حاكم اقول لك يستدعي من ذلك ان يكون الحاكي والمحكي واحد. ليش؟ ليش الحاكي؟ حتقول فرض، لان فرض مساله القسم الرابع شنو يا اخوان؟ قلت لا مجال لفرض ثنائية وإنما أحادي. هذا إذا كان بنائك تقول شنو؟ دال دال دال، وإذا لم تقل دال عفية. على صعيد القضية اللفظية تلافة، أما على صعيد القضية الواقعية مو تلافة مو تلافة. على صعيد القضية الواقعية ستكون القضية أحادية الطرف. شلون؟ على صعيد القضية اللفظية عندك تلفهم، عندك موضوع وهو الأمواج الصوتية، وعندك محمول وهو لفظ، وعندك ازدواج عملية تزاوج بين الموضوع والمحمول المسمى بالنسبة. حلو، هذه القضية اللفظية. انتقل القضية الواقعية، يلا فهمك تحسب ما تقدر تحسب. ليش؟ فرض المسألة ان موضوعك ما يأمن، يلا وياي ما يأمن واقع ما عندك، مو افترضنا غير دال غير حاكي غير مرعاة غير كاشف، ما لا يكون مرعاة ولا يكون كاشفا على الصعيد الواقعي. انت ماذا تملك من عملة؟ لا تملك الا شيء واحد وهو المحمول. لا تملك موضوعا ولا تملك نسبه، اما الموضوع لا تملكه، لان فرض مسالتك انت تقول امواج صوتيه، ما عندي الا امواج صوتيه، والامواج الصوتيه ان نقصر النظر فيها من دون ان يكون فيها بعد الحاكويه عن قضيه عن امره. طيب انت شلون تامن الواقع؟ كيف تؤمن لنا الواقع؟ القضية الواقعية بلحاظ موضوعها. أنت بتفترض حسب فرضك تقول أنه لفظ من دون أن يكون حاكم عن شيء، فتبقى القضية الواقعية شنو؟ معرات من الموضوع ومن الواقع. عندما تكون القضية معرات من الموضوع أيضا هي معرات من النسبة، لأن النسبة فرع الموضوع محمود. النسبة هي شنو؟ موضوع محمود نخلط بيناتهم. فإذا فقد الموضوع فقدت النسبة أو ما فقدت النسبة؟ فقدت النسبة. هذا ما أفاده الفصول، هذا الذي عبرت عنه بالأمس. المرحوم صاحب الفصول يتكلم أن الأمر لا يخلو بين قضيتين على كل من القضيتين فيه محذور. من هنا ماذا قال الفصول؟ امتناع القسم الرابع. هكذا ذهب المرحوم صاحب الفصول. نجي إلى الآن كلام الشيخ اتجاه هذه الدعوة، كلام الشيخ اتجاه هذه الدعوة. هاي الدعوة الثانية يا أخوان. الشيخ قال أنا هم القضية الأولى أقدر أنتسبها وما يلزم منها محدود، وهم القضية الثانية أقدر أنتزم بها وما يلزم منها محدود. هم القضية الأولى ألتزم بها ولا يلزم منها محذور، وهم القضية الثانية ألتزم بها وما يلزم محذور. شلونك بعد؟ يعني هاي قوة الشيخ الخراساني، لأنه ذاك أتصور أنه على أي من الطريقين راح يزيد عليه إدبار. إحنا هج عندنا قدرة، مرة أنا أوصل إلى إثبات الوقوع يكفيني أن أفتح أحد الطريقين، لكن أن أكون قادر على أن أفتح كلا الطريقين هذا قوة ومتانة من المصنف، ودليل على استحكام المصنف على الفصول. هذا شلون؟ خوف خلينا نجي نفتح. شلون تحل المشكلة الأولى؟ قال أحلها بمفتاح الاعتبار، أحلها بمفتاح الاعتبار. في القضايا الثلاثة كنت أحلها الثنائية والتغاير الثنائي. تتأمل لك ثنائية وش تأمل لك تغاير ثنائي؟ شلون تأمل لك يا في الثلاثة؟ لفظ المعنى، وكنت أعتبر اللفظ حاكي والمعنى محكي. فجيت أحلك إياه هناك الثنائية واضحة لم واضحة. الثنائية في القضايا الثلاثة استعمال اللفظ وإرادة نوع، استعمال اللفظ وإرادة صفة، استعمال اللفظ وإرادة شخص، كنت قادر على أن أمن الثنائية والمغايرة. كنت أحدهما أجعله في مقولة اللفظ والآخر أجعله في مقولة المعنى. وعالم اللفظ ومقولة اللفظ غير عالم المعنى ومقولة المعنى، فالثنائية محفوظة في الثلاثة. هنا صحيح أنا أرجوك أنا ما قادر على أن أفرض ثنائية حقيقية، لكنني أفترض ثنائية اعتبارية. ثنائية اعتبارية عجل من حيث من حيث من حيث شلون احنا نقول الآن أنا قد واحد من أنت واحد أنت في البيت نفسك الذي أنت في المباحثة، أقول لك لا أنا اثنين، شلون اثنين؟ أنت من حيث ربط بيت غير من حيث مباحثة. هذه الحيثية تعدد الحي يستوجب تعدد تغاير، لكن تغاير على أي مستوى؟ على مستوى الواقع والخارج. أنا وياك الآن اختلاف متغايرنا تغاير خارجي حقيقي، أما أنا من حيث ربي وأنا من حيث مباحث معك هذا شنو؟ هذا اعتبار. إحنا راح نأمن لك في المقام اثنينية، وراح نأمن لك حاكوية، وراح نأمن لك تغاير، لكننا نعترف أن ذلك التغاير لم يكن تغايرا حقيقيا، وإنما التغاير تغاير اعتباري. وبالتالي القسم الرابع يختلف عن الأقسام الثلاثة في مو أنه عاجز عن الحاكوية، بل كل من الأقسام الأربعة فيها بعد الدال والمدلول الحاكوية، لكنه مع فارق أن في الرابع حاكوية اعتبارية وفي الثلاثة الأولى حاكوية حقيقية. خب شلون الحاكوية اعتبارية؟ أقول اللفظ، اللفظ هو نفسه، هاي الأصوات إلها بعده من حيث صدورها، صدورها صدور هذا حيث، ومن حيث إرادتها هذا حيث، من حيث صدورها هذا حيث، ومن حيث إرادتها هذا حيث. أنا هنا مضطر أحكي حكايه خيرون، كلش الخيرون، معنى قلنا مو من شأننا أن ننتقد أبو الكفاية، وليس بصحيح أن ننتقد الكفاية، بس أسجل هنا نقد. ليش أسجل نقد؟ أريد أستوضح الفكرة. بعض مرات النقد يكون مدعاة لاستيضاح الفكرة. فإذا بس قبل ما أبين النقد أرجع أقول ها، اتضح أنه اللفظ يمكن أن يتصور فيه الثنائية، إذ من حيث الصدور غير من حيث الإرادة. ومقولة الصدور ساعدني غير مقولة الإرادة. هناك شنو نقول؟ مقولة اللاب غير مقولة المعنى. هنا غيرنا عبرنا مقولة الصدور غير مقولة الإرادة. خوف شنو اعتراضك انت شيخنا؟ كلامك متين، لكن انت هذا في الحقيقة ما يدخل في دائرة عالم الإرادة عالم الدلالة، لا يدخل في عالم الدلالة. ليش ما يدخل في عالم الدلالة؟ الإرادة وإن انت أمنت لحيثية الإرادة من حيث مراد، لكن الإرادة مو وليدة الدلالة، وإنما وليدة أن كل فعل اختياري لا بد أن يكون صادر من فاعل على أن يكون مريدا منه. هذا نسميه دلالة، الدلالة على أن يكون المدلول مقولة معنى مو مقولة إرادة، هذا معنى الدلالة. انت سويت لنا فالفكره حلوه، الفكره ثنائيه امنت لي، بس بعد تسالني دلاله، لانه الدلاله شنو؟ دال ومدلول. ترى المدلول هو عباره عن نفس المعنى، المدلول هو عباره اخرى، نسميه مفهوم، نسميه مدلول، نسميه معنى. بس طبعا اذا نعصر انفسنا نوجد بعض الفوارق الجزئيه بين الثلاثه سويا، بس الظاهر انه المدلول والمعنى والهذا واحد. بينما انت سويت لنا حاكويات، لكن حاكويات بين من ومن؟ بين الصدور وبين الإرادة. وقلت هاي الحاكويات معناها دلالة، هذه كانت التفاتي. فإذا اسعيد من الالتفاتة دعها، ارجع إلى ماذا قاله. فقال المرحوم الخراساني: إني قادر على أن أؤمن ثنائية إلا أن وزانها لا كوزان الثلاث، إذ وزان الثلاث ثنائية حقيقية بين مقولتين، مقولة اللفظ ومقولة المعنى. بينما في الشق الرابع إني أيضا أقول بثنائية، إلا أن تلك الثنائية اعتبارية، ثنائية إحداهما صدورية والأخرى أنها داخلة في مقولة الإرادة. هذا الشق الأول أيها الفصول، وأنا رديتك، أنا الخراسان رديتك. تعال الشق الثاني، الشق الثاني شنو؟ يلزم أن تكون القضية مالتك إذا ما بها دلالة وحاكوية، يلزم أن تكون على صعيد اللفظ ثلاثة، على صعيد الدلالة اللفظية ثلاثة، أما على صعيد عالم الواقع بس واحد. ليش؟ لأن أنت تتفرغ، انت تتفرض شنو؟ ما فيه جهة حاكوية، مش افترضنا ليس فيه بعد حاكوي؟ لما ما بيه بعد حاكوي فشلون انت بالواقع تأمنه؟ يقول صحيح أنه إحنا نحتاج في القضية أن تكون ثلاثية على صعيد هم عالم اللفظ وهم على صعيد عالم المعنى. وإهنا أنا أقول اسمع لي إيش راح يحكي من راح يجي الآخر يحكي، وأنا أقول القضية ثلاثية هم على مستوى اللفظ وهم هي ثلاثية على مستوى عالم الواقع. شلون شلون هي ثلاثية على عالم اللفظ؟ خب انت وياي تتفق على مستوى عالم الواقع. شلون يقول نفس هذا اللفظ الذي شفت الذبذبات الصوتية، هذا الذبذبات الصوتية ترى هو موضوع القضية اللفظية وهو موضوع القضية الواقعية، هو موضوع القضية اللفظية وهو موضوع القضية الواقعية. فرق الثلاث السابقات عن هذا في القضايا السابقات كان موضوع القضية اللفظية لفظ، موضوع القضية الواقعية معنى. أما هنا شو نريد نقول؟ هم على صعيد عالم الدلالة اللفظية هم على صعيد الدلالة الواقعية الموضوع هو اللفظ. أضرب لك إحنا الآن لما أرد أقول لك زيد قائم تقول لي زيد قائم هاي القضية شنو على مستوى اللفظ؟ الموضوع ماذا؟ الذبذبة الصوتية. على مستوى الواقع الموضوع ماذا؟ المعنى. حلو. هسه إذا أجيت جبت لك زيد خليته قدامك وقلت قائم جبته فأسندت القيام إلنا مو إلى لفظ زيد، وإنما إلنا أسندته إلى هذا الوجود الخارج. يلا احكي احكي انت احكي. أمن لي الثلاثية على صعيد عالم الدلالة اللفظية. لا بد تقول دلالة لفظية لأنه القيام أنت صدر منك وبالقيام أسست دلالة، والدلالة مؤمنة هم على مستوى العالم اللفظي هم على مستوى عالم الواقع. يلا شو أنت أمن لي على مستوى عالم اللفظ؟ تقول هنا الدلالة اللفظية مؤمنة محمول في موضوع، أما موضوعها وجود خارجي، موضوعها الوجود الخارجي. وهكذا على مستوى العالم الآخر وهكذا على مستوى عالم الواقع موضوع قضيتنا هو الوجود الخارجي. فيمكن في آن واحد أن أؤمن موضوع القضية اللفظية وهو بعينه هو موضوع القضية الواقعية، وذلك عندما نرى أن موضوع القضية ماذا؟ الوجود اللفظي. فما عندنا آية منزلة من السماء على أن لا بد أن يكون موضوع القضية اللفظية مباين ومغاير لموضوع القضية الواقعية. أنت أيها الفصول أردت أن تحملنا بمقدمة مضوية حيث قلت أنه لا بد أن يكون الموضوع للقضية اللفظية غير الموضوع للقضية الواقعية، وبما أنك جعلت موضوع القضية اللفظية هي الذبذبات الصوتية فحرت في كيفية تصوير موضوع للقضية الواقعية فقلت أن القضية الواقعية ستكون فائدة للموضوع. أنا أقول ليس من الضروري أن يكون موضوع القضية اللفظية مع موضوع القضية الواقعية متباين، بل قد يتصور أحياناً أن موضوع القضية اللفظية هو نفس موضوع القضية الواقعية. وهنا نريد أن نقول إن هذا الموضوع كما هو موضوع القضية اللفظية وهو موضوع للقضية الواقعية. أجل أنا أعترف بهذه القضية لك، عندما يكون موضوع القضية اللفظية غير موضوع القضية الواقعية نصطلح على هذا مصطلح الاستعمار. ظاهرة الاستعمال ملحوظ فيها لا بد أن يكون موضوع القضية اللفظية غير موضوع القضية الواقعية. أما إذا تنزلنا عن مصطلح الاستعمال ولا نريد أن نتحدث في حريم عالم الاستعمال وردنا أن نوجد طريقة جديدة غير طريقة الاستعمال، لنا أن نقول إن موضوع القضية اللفظية كما هو موضوع للقضية اللفظية كذلك هو موضوع لقضية الواقعية. ومثاله مثلنا بماذا؟ إذا جبنا الوجود الخارجي، أي لم نتلفظ بموضوع القضية، من قول زيد؟ أقول قائم. فالقيام أسند إلى ماذا؟ إلى ذلك الوجود الخارجي. وهذه هم هي قضية لفظية وهم هي قضية واقعية، وأن موضوع هذه القضية على صعيد القضية اللفظية هو نفس موضوع القضية على صعيد القضية الواقعية. أجل، هذا لا يصطلح عليه بماذا؟ بمصطلح الإسلام. أنا سأعترف لك، هذا لا يصطلح عليه، وبهذا اتضح إمكان رد الفصول في دعواه الثاني، هذا المدعى الثاني، وكيف تغلب المصنف على المدعى الثاني. ما زال المرحوم الشيخ الخراساني لتوضيح مقصوده في المقدمة الرابعة بحاجة إلى أن يذكر مدعيات جديدة. إن شاء الله غد نتناول المدعيات المتبقية، والحمد لله رب العالمين.